الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام عند قوله: والخارجات نوعان. نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكن الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ضرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فيخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المن إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه انقسام الخارجات من البدن إلى نوعين، وقد تكلم فيما مضى في الأمور التي تدخل إلى الجسد، وأن منها ما يفطر ومنها ما لا يفطر. فالأكل والشرب يحصل بهما الإفطار، ومداوات المأمومة والجائفة والحقنة والتقطير في الإحليل، وهكذا الكحل وقطر العين والأذن، وهكذا الدهن إذا استعمل في ظاهر البدن. فهذه وإن حصلها دخول في الجسد فإنها لا تعد أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها المقصود في الأكل والشرب، فلا تعد من المفطرات. هذا باعتبار الأمور التي تدخل إلى الجسد. بقى الأمور الخارجة من الجسد، فذكر رحمة الله عليه أنها تنقسم إلى نوعين: النوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، والنوع الآخر عكسه يمكنه الاحتراز منه ويحصل عليه ضرر. فالنوع الذي لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يحصل به الضرر فإنه لا يعد من المفطرات. نعم، النوع الذي لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره فهذا لا يحصل منه الإفطار كخروج الأخبثين، فخروج الأخبثين مما لا يضره بل هذا أنفع له. ولا يمكن الاحتراز منه، لا بد له أن يخرج الأخبثين. وهكذا مما لا يمكن الاحتراز منه الاحتلام في المنام، وهكذا إذا ذرعه القيء، فهذه أمور لا يمكن الاحتراز منها، فلهذا لا تعد من المفطرات. وأما الشيء الذي يستطيع أن يحترز منه فإنه من جملة المفطرات، كمن استقى عمدا، وكان يمكن أن يحترز من ذلك. وهكذا إذا جامع فأنزل، وإذا جامع فلم ينزل، هو من مفطرات، لكن كلامنا في الأمور الخارجة. إذا أنزل متعمدا سواء كان بجماع أو باستمناء فهذا يمكن الاحتراز منه، فإذا تعمد إخراجه أفضل. والقي إذا ما خرج فإنه في إخراج ما يتغذى به الإنسان، فهو إخراج الطعام الذي هو غذاء الإنسان. والصائم كما عرفنا أمر بالاعتدال في صومه، فلا يتناول ما يتقوى به كالأكل والشرب، ولا يخرج غذاءه فيصيبه الضعف، فيصوم صوما معتدلا لا يدخل ما يتقوى به ولا يخرج غذاءه فيصيبه الضعف. فإذا استقى عمدا فالقي يخرج الغذاء الذي كان في معدته من الطعام والشراب. وهكذا إذا استمنى عمدا أو تعمد إخراج المني إما بالسمنة أو بالجماع، فالمني متولد من الدم، والدم متولد من الطعام، فإذا ما تعمد إخراجه أصابه الضعف ولم يكن صوبه معتدلا. وقد ذكر رحمة الله عليه أن المني مستحيل في المعدة عن الدم، فإذا ما أخرجه قال فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر، لأن أصله من الدم. قال رحمه الله: الدم الذي يخرج بالحيض في خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوبا معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كضلع القي وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بهذا الكلام أزال إشكالا قد يورد عليه، فإنه بيّن رحمة الله عليه أن خروج الشيء الذي هو غذاء البدن ويسبب الضعف إذا لم يكن باختياره فإنه لا يفطر، فإن من السقاء من ذرعه القيء، فالقيء خرج بغير اختياره وإن كان أخرج نعم خرج منه غذاؤه لكنه لم يكن باختياره فلم يعد من المفطرات. وهكذا إذا احتلم فإن المن الخارج هو خارج عن غذائه، فالمن ناتج عن الدم والدم ناتج عن الطعام، لكن خروج هذه الأشياء لم تكن باختيار العبد، مع أنه إذا تعمد إخراجها أفطر، فإذا استقاء عمدا أفطر، وإذا أخرج المن عمدا أفطر. فقد يقول قائل إذا كان لا يفطر بخروج بالقيء عن غير عمد وبخروج المن عن غير عمد، فلما حكم بإفطار المرأة إذا خرج منها الحيض وهي غير متعمدة، وخروج الحيض ليس باختيارها، فلما كان الحيض من فطرات مع أنه يخرج بغير اختيارها، فهل لا كان كخروج المني بغير اختيار كالمحتلم؟ وهل لا كان كذرع القيء إذا خرج القيء من غير اختيار؟ فلما كانت هذه مفطرات، فلماذا كان الحيض من مفطرات وهذه لم تعد من مفطرات، مع أن الحيض يحصل به ضعف للبدن، فالمرأة إذا ما حمل نعم، مع أن جميع ما سبق يحصل فيها ضعف للبدن، فالقيء وإن لم يتعمد الإنسان إخراجه فيضعف البدن، والمن إن خرج ولو باحتلام يحصل ضعف في البدن، والحيض وإن خرج يحصل ضعف في البدن، فجميع هذه الأمور يحصل بها الضعف، فتشترك في هذه العلة وتشترك في علة أخرى وأنه أمور غير اختيارية. جميع هذه الأمور أمور غير اختيارية، وجميع هذه الأمور تسبب الضعف في البدن، فلما فرق بينها فجعل بعضها من المفطرات وهي الحيض، وجعل بعضها لا يحصل نعم من غير المفطرات كمن ذرعه القيء عمدا أو خرج منه المني باحتلام، كمن ذرعه القيء من غير عمد أو خرج منه المني باحتلام. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الفرق، وهو أن الحيض له وقت معلوم، فإذا صامت المرأة في وقت حيضها صامت صوما غير معتدل، صامت صوما في ضعف، والله عز وجل أمر بالصيام المعتدل، وبإمكانها أن تصوم في وقت آخر صيام غير نعم صياما معتدلا، فتترك الصيام في أيام حيضها وتصوم في أيام أخر صياما معتدلا في غير أوقات الحيض. فلما كان هذا من الأمور الممكنة في حق الحائض جعل الحيض من فطرات، وأمرت أن تقضي تلك الأيام وتصوم صوما معتدلا ليس عليها فيه مشقة، لكن من ذرعه القيء وهكذا المحتلم هذه أمور لا تنضبط بوقت من الأوقات، في كل وقت يمكن أن يذرعه القيء في أي يوم من الأيام، وفي أي يوم من الأيام يمكن أن يحتلم، فليس لذلك وقت معلوم منضبط. أما الحيض فهو منضبط بالنسبة للمرأة، يأتي الحيض في أيام معلومة، قد يكون في أول الشهر، قد يكون في آخر الشهر، قد يكون في وسط الشهر، وهذا أمر منضبط عندها، يمكن أن تترك تلك الأيام وأن تصوم بعد ذلك صوما معتدلا. أما هذه الأمور فليست منضبطة، فلهذا عفي عنها، فعفي عنها لأنها لا تنضبط ولقلتها، والضعف الحاصل بالحيض أشد من الضعف الحاصل في منع الاحتلام وفي القيء، فإن الماء نعم فإن الحيض يمكث أياما ويحصل منه الضعف الشديد، ففارق الحيض تلك الأمور بشدته، شدة الضعف، هذا وجه. والوجه الآخر أنه منضبط، وأما تلك الأمور فلا تنضبط. فإذا قال قائل الاستحاضة فيها من الشدة أشد مما في الحيض، فإذا كان الحيض يستمر بالمرأة 6 أيام أو 7 أيام فيصيبها الضعف بسبب طوله، فالاستحاضة أطول من الحيض، فلما لم تعد من المفطرات مع أنها أطول من الحيض، والضعف الذي يحصل بسببها أشد من الضعف الذي يحصل بسبب الحيض. أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال: فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، لأن الاستحاضة هي أغلب الشهر يخرج منها الدم، قد ينقطع أيام غير معلومة، وأغلب الشهر وأغلب الزمان هي على هذه الهيئة، فإذا لم تؤمر بالصيام ضيعت الصيام بالكلية، فلهذا أمرت الصيام مع هذا البلاء ومع هذا الذي حصل لها حتى لا تضيع الصيام بالكلية، فلا يمكن أن يقال لها اترك الصيام وصوم في وقت معتدل، فإن جميع الأزمان عندها على هيئة واحدة، فربما تمكث عدة سنين وهي على هذه الهيئة. فكان المصلحة في فعلها للصيام أرجح. قال: فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كمنع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافي للصوم كدم الحي. وما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الكتاب من بيان الحكم مما يدل على سعة علمه رحمة الله عليه، كيف يبحث في المسائل الدقيقة ويبين حكمة الشرع بكلام حسن جميل، ويورد الاستشكالات التي قد تطرأ على الأذهان ويجيب عن تلك الاستشكالات بجواب نفيس، وكل هذا مما يدل على سعة علمه وتبحره في علم الشريعة وفي مقاصدها وفي حكم الشريعة فرحمة الله عليه. قال رحمه الله: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والحجامة شبيهة بغيرها من الأمور التي تخرج من البدن وتسبب الضعف في البدن، فشأنها كشأن الحيض المضعف للبدن، وكشأن القيء عمدا، وكشأن إخراج المن عمدا. فجميع هذه الأمور فيها إخراج لغذاء البدن عن عمد، إلا في مسألة الحيض، لكن ما يتعلق بالقيء وبإخراج المني والحجامة بابها واحد. فالحجامة فيها إخراج للدم الذي هو غذاء البدن، والمني أصله الدم، وإخراجه إخراج لغذاء البدن. والقيء هو مستحيل عن الطعام الذي في المعدة، فهو إخراج لغذاء البدن. فجميع هذه الأشياء إخراج لغذاء البدن، وتسبب الضعف للصائم. والصيام كما عرفنا شرع على هيئة الاعتدال، ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى حصول الفطر بالهجامة من أجل هذا المعنى، ومن أجل الأدلة الواردة في الباب كما سيأتي يضح ذلك في كلام المؤلف رحمة الله عليه. قال ضد هذا إخراج الدم بالهجامة والفصاد، والفصاد شق الجلد لإخراج الدم. قال وضد هذا إخراج الدم بالهجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاج والمحجوم كثيرة، نعم أكثر من 10 أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إفطار الحاجم والمحجوم. قال كثير قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، ويقول أكثر فقهاء الحديث. أما نعم ما يتعلق بالأئمة الأربعة، فريم أحمد من الأئمة الأربعة هو الذي ذهب إلى الإفطار بالحجامة، وأما بقية الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع فذهبوا إلى عدم الإفطار. قال وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء فيه العامل به أخص الناس في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لشدة معرفتهم بالحديث، فقهاء الحديث أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم، وهم موفقون لإصابة الحق أكثر من غيرهم لشدة معرفتهم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان فقه الحديث وحجته الحديث ومستنده الحديث فهو قوي الحجة. فلهذا إذا تأمل الإنسان في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الأئمة الثلاثة يجد على أن مذهب الإمام أحمد هو أقوى المذاهب الأربعة، لأنه أعلم، نعم أعلم هؤلاء الأربعة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صح منه وما لم يصح. فكان فقهه رحمة الله عليه أصوب من غيره. قال وأهل الحديث الفقهاء فيه العامل به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمة الله عليه أطال النفس في مسألة الحجامة وتكلم بكلام واسع وناقشها نقاشا حسنا، نعم وأطال فيها ما لم يطل في غيرها من المسائل، لكن نقتصر على هذا الذي قرأناه. من كلامه رحمه الله، ونتمم الكلام أو بعضه في درس قادم إن شاء الله.